الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى عرض بعض الأخبار في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤثرة: إسلام ضماد الأزدي ورجل من بني عامر. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم النجاح في دعوته، بليغا في التأثير على من خاطبه، حيث يؤثر على من جالسه بهيئته وسمته ووقاره قبل أن يتكلم، ثم إذا تحدث أسر سامعيه بمنطقه البليغ المتمثل من العقل السليم والعاطفة الجياشة بالحب والصفاء والنية الخالصة في هداية الأمة بوحي الله تعالى. وإن من أبرز الأمثلة على قوته في التأثير بالكلمة المعبرة والأخلاق الكريمة ما كان من موقفه مع ضماد الأزدي الذي وفد إلى مكة وتأثر بدعاوى المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقر في نفسه أنه مصاب بالجنون كما يتهمه بذلك قومه. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا الأزدي قدم مكة وكان من أزد شنوءة، يعني من قبيلة تسمى أزد شنوءة، وهي ليست قبيلة الأزد الكبيرة، قبيلة صغيرة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني يعالج من الجنون. فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمداً مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، يعني أعالج المصابين بالجنون، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني هل لك في أن أقرأ عليك ليشفيك الله من الجنون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد استفتح بهذا الكلام الذي يستفتح به خطبه صلى الله عليه وسلم وحديثه. فتأثر ضماد الأزدي بهذا الكلام، قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي هذه الكلمات. فأعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني لجة البحر وعمقه من بلاغتها. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. تأثر وأسلم من ساعته. قال: فبايعه على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك، يعني على أن تدعوهم إلى الإسلام. قال: وعلى قومي، أخذ منه وعدا بأنه سيدعو قومه إلى الإسلام. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. هذا آخر الحديث في المدينة بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول الحديث كان في مكة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يعني بعدما هاجر إلى مكة بعث جيشا صغيرا، فمروا بقومه، يعني قوم أزد شنوءة، قوم ضماد الأزدي، فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً، يعني من أموالهم؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة، إناء يتوضأ فيه. فقال: ردوها عليهم، فإن هؤلاء قوم ضماد. يعني هذه السرية حفظوا لضماد الأزدي موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم على يديه. فهذا الخبر فيه بيان أن المشركين كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، فهل كان وصفه بذلك مجرد تهمة ألصقها به أعداؤه من غير أن يسوغوها بأسباب يتوقعون أنها مقنعة؟ قد تكون هذه التهمة غير مسوغة بذلك، يعني أرادوا تشويه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يعلمون أنه من أكمل الرجال عقلا، وإنما هي مجرد رأي خطر لبعض زعمائهم لينفروا الناس من سماع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعهم على ذلك عامتهم، وهذا هو الظاهر. وقد تكون مسوغة بما يخالف ما عليه جمهور الناس، فقد كانوا إذا خالف الناس خالفوا ما عليه الجمهور اتهموهم بالجنون والقيام بتحدي من يملكون القوة والهيمنة، يعتبرون هذا النوع من الجنون. والتضحية من أجل المبدأ بالمال والنفس أيضا يعتبرونه نوعا من الجنون. فيرى بعض الناس أن العقل يقتضي مسايرة الناس وطلب السلامة في النفس والمال، وأن إهدار ذلك وتعريض النفس للهلاك كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يهددونه في حياته مرارا، يقولون إهدار ذلك وتعريض النفس للهلاك والمال للضياع من أجل المحافظة على مبدأ يخالف ما عليه الناس يعتبرونه نوعا من الجنون. ومن ذلك اتهام المشركين أبا بكر بالجنون حينما عرض نفسه للأذى وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد وجدت في كلام بعض المفسرين ما يؤيد هذا التوجيه، وذلك في ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه فسر اتهام المشركين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلال، قال: وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق ثيابه ويهذي، يعني ليس المجنون الذي فقد العقل، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل العقل في نظرهم، كما يقال: ما لفلان عقل. وقال الحسن أيضا في هذا المعنى: لقد رأيت رجالا، يعني الصحابة، لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين، يعني يضحون بأنفسهم في سبيل الله، يدخلون المعارك ويقتلون ولا يبالون. يخاطب بذلك أهل الدنيا في عصره من المسلمين، ويقصد بهذا الكلام أن أهل الدنيا في عصره لو رأوا الصحابة رضي الله عنهم في زهدهم في الدنيا وإقبالهم على الآخرة وتنافسهم في الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة والإنفاق في سبيل الله لاتهموهم بالجنون. وفي هذا الخبر بيان اتصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفتي الصبر والحلم، من أعظم الناس صبراً ومن أعظم الناس حلماً صلى الله عليه وسلم، وهما من أهم الصفات اللازمة للنجاح في الدعوة. فهذا الرجل وهو ضماد الأزدي قد قدم مكة وهو يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون، وذلك لكثرة ما يبث قومه عنه من دعاوى كاذبة في القبائل، وحيث إن ضماداً يعالج من ابتلي بالجنون، فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالجه من ذلك، وهذا موقف يثير غضب من اتهم بذلك عادة. يعني لو أي إنسان يقابله إنسان آخر ويقول أنت مجنون، أنا أريد أن أعالجك بالجنون، يغضب، ويتبع ذلك توبيخ المتكلم به إن لم يحصل ما هو أشد من ذلك من المضاربة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جبله الله تعالى على مكارم الأخلاق قد استقبل الأمر بحلم وهدوء، لم يتأثر ولم يغضب، كان مبتسما في وجه ذلك الرجل، مما أثار إعجاب ذلك الرجل وجعله مهيئا لقبول ما سيدعوه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالمقدمة التي يستفتح بها بعض خطبه حتى أعلن ذلك الرجل أن الكلام الذي سمعه لا يشبهه ولا يدانيه كلام الشعراء ولا كلام الكهان والسحرة، فأسلم من تلك الساعة. وهذا شاهد على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة بيانه وانبعاث كلامه من قلب ملئ إيمانا ويقينا وحكمة، حيث فاض ذلك على غرر بيانه فأصبح آسرا لسامعيه وجاذبا لأصحاب القلوب المتجردة من الهوى إلى اتباعه. ولئن كان كثير من الناس اليوم لا يتأثر بهذا الكلام وأمثاله فهذا ليس لعيب في الكلام، وإنما هو لتدني مستوى المتلقي السامع في الذوق والوجدان، يعني القلب وفهم اللغة العربية، أو لعدم صدور ذلك الكلام من قلب متأثر به أو لهما جميعا. وفي سرعة إسلام ذلك الرجل دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة، وأن النفوس إذا تجردت من الضغوط الداخلية التي يحمل عليها اتباع الهوى والضغوط الخارجية التي من أبرزها هيمنة الطغاة من الأكابر الذين يرسخون في النفوس رهبتهم وتقديس مبادئهم الضالة في قلوب الناس من غير أن يكون لهم اختيار وتفكير، إذا خلت النفوس من ذلك فإنها غالبا تتأثر وتستجيب، إما بسماع قول مؤثر أو الإعجاب بسلوك قويم. وفي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من ضماد لقومه، يعني أن يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ منهم البيعة على الإسلام، في هذا دلالة على مبلغ اهتمامه صلى الله عليه وسلم بدعوته، وذلك باغتنام كل فرصة ينتج عنها تقدم في هذه الدعوة. فقد لاحظ سرعة إقبال ذلك الرجل على الإسلام وقوة قناعته به، فدفع ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه، وذلك وعد مؤكد منه بحمل قومه على الإسلام. ولا شك أن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن قومه سيبذل كل ما يملك من طاقة في جذب قومه إلى هذا الدين. وفي هذا بيان واضح لأهمية الدعوة إلى الله تعالى، حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة الالتزام الشخصي. يعني لما أسلم ذلك الرجل وجهه النبي صلى الله عليه وسلم فوراً إلى الدعوة ليبين له أن الدعوة واجبة ومتعينة عليه على قومه، لأنه هو الوحيد الذي اهتدى من قومه. فقد بايع ضماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتزام بالدين، فلم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام، لأن دعوته متعينة عليه. إذن هذا الدعوة بالنسبة له فرض عين، لأنه الوحيد الذي اهتدى من قومه. وفيما إذا كان هناك أناس آخرون قد هداهم الله عز وجل تكون الدعوة فرض كفاية، ومن المعلوم أن من دخل في الإسلام يكون في جو روحاني قوي، ويدفعه الندم على ما فات من أيامه وهو في ضلال، يدفعه ذلك على مضاعفة الجهد في خدمة هذا الدين الذي هداه الله إليه، فيكون لديه استعداد قوي لبذل الجهد في هذا المجال. ويشبه هؤلاء المسلمين، يعني الذين دخلوا في الإسلام حديثا، يشبه هؤلاء المسلمين الجدد في هذه الحيوية والاندفاع نحو العمل المنحرفون من المسلمين الذين من الله عليهم بالتوبة والهداية، فإنهم لا يشعرون بانتمائهم الحقيقي للإسلام إلا بعد استنارة قلوبهم بالهدى، ولذلك فإنهم يندفعون بقوة نحو العمل الصالح والدعوة إلى الإسلام. وإنه مما يوصى به مجالسة التائبين لاكتساب قوة الإيمان والحيوية الدافعة إلى العمل الصالح. وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة، يعني قلوبهم رقيقة، لأنهم يندمون على ما مضى منهم من المعاصي فترق قلوبهم ويتقوى إيمانهم. وهنا تأتي براعة الموجهين في الدعوة، حيث يحاولون جهدهم الإفادة من هذه الطاقات المتدفقة وتوجيهها نحو الالتزام الصحيح بالإسلام وبذل الجهد في دعوة الناس إليه، وخاصة في مجتمع الأقران الذين كانوا قبل ذلك تجمعهم الزمالة والصداقة. يعني إذا هدى الله الشاب إلى التقوى والصلاح له أصدقاء قد يكونون باقين على الضلال، فعليه أن يسارع إلى محاولة هدايتهم، وهم في كل ذلك إنما يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يوجه الطاقات ويغتنم كل الفرص المتاحة للدعوة. فهل يفهم المسلمون هذا المعنى الجليل فيسارعوا إلى بذل جهدهم في الدعوة إلى هذا الدين والدفاع عنه؟ ويشبه خبر ضماد الأزدي من بعض الجوانب ما أخرجه ابن حبان رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يداوي ويعالج، يعني يعالج من الجنون والأمراض، كأنه يداوي ويعالج، فقال: يا محمد إنك تقول أشياء، هل لك أن أداويك؟ يعني أن أعالجك من الجنون. سمع المشركين يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مجنون. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، ثم قال له: هل لك أن أريك آية، يعني معجزة وهي الأمر الخارق للعادة، هل لك أن أريك آية؟ وكان عنده نخل وشجر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها، يعني دعا نخلة وطلب منها أن تحضر إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها فأقبل إليه وهو يسجد ويرفع رأسه، ويسجد ويرفع رأسه، يعني النخلة أصبحت تسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم وترتفع ثم تسجد وترتفع حتى انتهى إليه ذلك العذق، يعني تلك النخلة، فقام بين يديه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى مكان. هذه معجزة نبوية عظيمة. فرجع إلى مكانه، يعني العذق النخلة رجعت إلى مكانها الأول. فقال العامري: والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا. بعد هذه الآية العظيمة قال: والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا. ثم قال: يا آل عامر بن صعصعة، وهي قبيلة من قبائل العرب، والله لا أكذبه بشيء يقوله، والعذق والنخلة. هذا الرجل العامري يتطبب ويعالج المرضى، ولما سمع أهل مكة يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون تقدم إليه، مثل ما تقدم ضماد الأزدي، تقدم إليه وعرض عليه أن يداويه من ذلك. ولكن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعامري اختلف عن جوابه لضماد الأزدي، فقد كان جوابه لضماد يقوم على الفصاحة والبيان وجزالة المعاني، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في حال ضماد وفي وجهه أنه ممن يؤثر فيه الأدب الرفيع والمعاني السامية، فبادره بذلك الجواب الذي هز كيانه وأخضع جنانه، يعني قلبه. وأمثال ضماد هم الأكثرون في حياة العرب آنذاك، ولذلك كان أكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، قائما على الإبداع في مجال الفصاحة والبيان. أما ذلك العامري فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حاله وما ظهر من وجهه أنه من أهل العاطفة القوية والخضوع للأمور الحسية، يعني عاطفته أقوى من عقله، فلذلك عرض عليه آية مشاهدة تخضع من رآها، وهي مجيء العذق النخل، مجيء النخلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسجد وترفع ثم عودتها إلى مكانها. فهذه الآية تخضع من رآها ممن تجرد من الهوى إلى الإذعان لها والتسليم لصاحبها بأنه ليس من البشر العاديين. وهكذا تتنوع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة حسب فهمه لما داخل النفوس وطرق التأثير عليها، فهو القدوة العليا في ذلك، ومنه يجب أن تؤخذ مناهج الدعوة وأساليبها. والآن إلى مثل آخر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اختراق حصار الأعداء. إسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي، لقد كان حصار الأعداء لدعوة الإسلام شديدا محكما، حيث لم يكتفوا بتنفير ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين الذين يفدون إلى مكة، يتلقونهم ويشوهون سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينهم وبين سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتأثر بدعوته. وإن من أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى منهم مع الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة زهران جنوب الطائف، وقد أخرج خبره محمد بن إسحاق رحمه الله، حيث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه، يعني من العداوة والإيذاء، ومع ذلك كان يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرون الناس منه، ومن قدم عليهم من العرب. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، يعني من ودباء العرب، مشهور بالشعر والأدب، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، يعني مكة المكرمة، وهذا الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، يعني أنه صار ضدنا في دعوته وأساء إلينا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، يعني لما دخل أناس في الإسلام وبقي أناس على الجاهلية. وإنما أمره كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته. هذا الذي استقر عليه الأمر في الأخير، بدأوا باتهامه بالجنون واستقر رأيهم في الأخير على اتهامه بالسحر. قالوا: وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا منه، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا، يعني حتى لا يؤثر فيك. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني قطنا، حشى أذنيه بالقطن حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يتأثر به. قال: وأنا لا أريد أن أسمعه، يعني حتى لا يؤثر مثل ما أثر على قومه. قال: فغدوت إلى المسجد الحرام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الليل يصلي ويجهر بالصلاة ليسمعه من كان في قلبه فكر وعنده إقبال وتحرر من الجاهلية والهوى. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: وثكل أمي، يعني ما بالي وأنا الرجل الشاعر الأديب البليغ، وما يخفى علي الحسن من القبيل، لماذا لا أسمع كلامه؟ لماذا سمعت كلام قومه المشركين؟ وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، يعني ألا تكلم هذا الرجل فإنه مجنون، للذي قالوا له: فوالله ما برحوا، يعني يكلمونني ويخوفونني من أمرك، حتى سددت أذني بالكرسف، يعني القطن، لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. دخل قلبه الإسلام. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. دخل في الإسلام. وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، يعني كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، إذا جرى من الأولياء يسمى كرامة، وإذا جرى من الأنبياء يسمى معجزة. فالذي سبق لنا مخاطبة النخلة ومجيئة ورجوعها، هذا معجزة، والذي سيأتي الآن كرامة، لأنها على يد ولي من أولياء الله. ادعو الله أن يجعل لي آية، يعني كرامة، تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية، الثنية الطريق الجبلي، تطلعني على الحاضر، يعني على قومي، يعني نزل من الجبل على أهل الطائف. قال: وقع نور بين عيني مثل المصباح، يعني سطع من جبهتي نور في الليل، فقلت اللهم في غير وجهي، يعني يدعو الله ويجيبه. فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي، يعني تشويه لفراق دينه. قال فتحول، يعني النور تحول النور من جبهته، قال فوقع في رأس سوطي، في رأس العصا، أصبح ينزل من الجبل والعصا ينير له الطريق كأنه مصباح. فجعل فتحول فوقع في رأس سوطي، فجعل الحاضر يعني قومه، الحاضر يعني قومه يتراءون ذلك النور في سوطي في الليل كالقنديل المعلق كالسراج، وأنا أهبط عليهم من الثنية. قال حتى جئتهم فأصبحت فيهم. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت له إليك عني، أبعد عني، إليك عني يا أبتي ابتعد عني، فلست منك ولست مني. قال لي لماذا يا بني؟ قال قد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني فديني دينك. قال فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت، يعني الدين. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال ثم أتتني صاحبتي يعني زوجته، فقالت فقلت لها إليك عني ابتعدي، فلست منك ولست مني. قالت لما بأبي وأن يعني أفديك بأبي وأمي؟ قال قلت قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال فاذهبي إلى ذي الشرى، هذا نبع عندهم اسمه ذي الشرى، ما ينبع من الجبل، اذهبي إلى ذي الشرى فتطهري منه. وكان ذو الشرى صنما لدوس، وكان الحمى حما حموه له، وبه وشل من ماء يهبط من الجبل، نبع من الماء يهبط من الجبل. قال فقالت بأبي أنت وأمي، إلى الآن في بالها شيء عن الشرك، بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ يعني الصنم هل يؤثر على الصبية إذا دخلت في الإسلام؟ قال لا أنا ضامن لذلك. قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت علي الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا يعني قبيلته دوس إلى الإسلام فأبطأوا علي، ثم جئت يعني لم يستجيبوا له على طول، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقلت يا نبي الله إنه غلبني على دوس الزنا والربا، يعني هم يفهمون الإسلام، إذا دخل الإسلام لازم يترك الزنا ويترك الربا، هم لا يريدون أن يتركوا ذلك. قال فادعوا الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يدعو عليهم دعا لهم، فقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعوهم وارفق بهم، لا تستعجل سيهديهم الله. قال فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، يعني مضت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، سبعين أسرة من دوس. ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، يعني أعطاهم من غنيمة خيبر. قال ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فتح الله مكة عليه، قال قلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حومة متى حتى أحرقه، يقول ابعثني حتى أحرق صنم دوس قبيلته. قال ابن إسحاق فخرج إليه يعني إلى الصنم، فجعل طفيل يوقد عليه النار على الصنم ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، أنت متى تكونت بعدنا، إني حشوت النار في فؤادك. قال ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين للجهاد في سبيل الله، الذين خرجوا يحاربون المرتدين، فسار معهم حتى فرغوا من طليحة، يعني انتهت معركة بزاخة التي كانت بقيادة خالد بن الوليد، وانتصر المسلمون على أعدائه ومن أرض نجد كلها، يعني انتهوا من بزاخة التي هي شرق المدينة، ثم انتهوا من القصيم من بني تميم. قال ثم سار معهم إلى اليمامة التي هي بلاد بني حنيفة التي هي الرياض الآن، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، وقصدهم بذلك ومقاتلة ومسيلم الكذاب، وكانوا بقيادة خالد بن الوليد، وهي أضخم معركة دخلها المسلمون في حروب الردة. قال ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل. قال فرأى يعني عمرو بن الطفيل الطفيل بن عمرو، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى يعني الطفيل رأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة بعدما انتهوا من القصيم، انحدروا جنوبا إلى منطقة الرياض اليمامة، فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، يعني عبروا الرؤيا لي. قال رأيت أن رأسي حلق قطع وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني حثيثا يعني عمرو ولده، ثم رأيته حبس عني. قالوا خيرا. قال أما أنا فقد أولتها والله. قالوا ماذا؟ قال أما حلق رأسي فوضعه، يعني أقتل شهيدا في سبيل الله في معركة اليمامة، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني، يعني يريد الشهادة مثل أبيه. قال فقتل رحمه الله شهيدا في اليمامة، يعني الطفيل بن عمرو، وجرح ابنه جراحة شديدة عمرو، ثم استبل منها شفي من الجراحة، ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدا، يعني استمر في الجهاد ولد عمرو، وانتهت حروب الردة، وذهب المسلمون لفتح بلاد الروم، وحضروا معركة اليرموك التي هي أضخم معركة في الإسلام، فقتل فيها شهيدا رحمه الله. وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية وقال ولي خبره شاهد في الحديث الصحيح، ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمامان أحمد والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، يعني بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقيل هلك الدوس، يعني خافوا أن يدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهلكوا، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتوا. وهكذا رأينا مثال الحجر الفكري الذي كان الكفار يمارسونه ضد الدعوة الإسلامية من بداية عهدها، وقد استخدموا للتأثير على الناس ليصدهم عنها مختلف الوسائل. فنجدهم كما في هذا المثال يتلقون الوافدين إلى مكة المكرمة ويقومون بمحاولة تسميم أفكارهم وملئها بالباطل ليحول ذلك دون وصول إلى الحق. ونجدهم يخاطبون الناس بالأساليب المؤثرة عليه، كما في قولهم في إحدى روايات هذا الخبر للطفيل بن عمرو: إنك امرؤ شاعر سيد. وصفوه بصفتين يعتز بهما العرب كثيرا، وكأن لسان حالهم يقول: لقد تبوأت في عقولنا مكانة كبيرة لهذه المؤهلات، فلا تنزل نفسك من هذه المكانة الرفيعة بسماع ما يقوله من ليس في مستوى عقلك وتفكيرك. يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم. وحيث إن الطفيل عالم بالشعر والكهانة، فقد اختاروا له وصفا آخر ينطلي عليه وعلى أمثاله هو السحر، وسوغوا ذلك بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأحبة على حد زعمهم. وإنما أجرى الله تعالى على يد الطفيل من هذه الكرامة، حيث أضاء له طرف صوته واستجاب الله دعاءه، يعد كرامة لهذا الولي رضي الله عنه، ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بذلك. فإضاءة الصوت تعتبر كرامة بالنسبة للطفيل بن عمرو، وتعتبر معجزة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا له بذلك. وقد قدر الله تعالى وقوع ذلك لدعم الدعوة الإسلامية وتثبيت الدعاة. وحين مارس الطفيل دعوته فلم يستجب له غالبية قومه، أصابه شيء من اليأس، استعجل من اليأس منهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهم ويطلب منه أن يدعو الله عليهم، أن يدعو عليهم. ولما كان ذلك من التعجل في الحكم على المدعوين واستظهار نتائج الدعوة المنافي لما تتطلبه الدعوة من الصبر والأنات التؤدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه بضد ما طلب، حيث دعا لهم بالهداية. وهذا يعد من أمثلة اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالتأني والصبر، إلى جانب اتصافه بالشفقة والرحمة والرغبة العظيمة في هداية الناس. كما أن في عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الكفار ودعائه لهم بالهداية دليلا على أن الأصل في هذا الموضوع هو تغليب جانب الرحمة بالكفار والدعاء لهم بالهداية، وأن الدعاء على الكفار إنما يكون على المحاربين منهم إذا حصل منهم الأذى على المسلمين، فيكون الدعاء عليهم لينقطع أذاهم عن المسلمين لا لأنهم كفار. أما المسالمون من الكفار فلا يشرع الدعاء عليهم، لأن مصلحة المسلمين في إسلامهم لا في إصابتهم في دنياهم. وإذا كانت حكومات الكفار محاربة للمسلمين وشعوبها مسالمة، فإن الدعاء يكون على تلك الحكومات وجيوشها ومن لهم إعانة على أذى المسلمين فقط. أما الشعوب فلا يدعى عليهم، بل يدعى لهم بالهداية. وإنما ذكره الطفيل من توغل قومه في الزنا والربا، وأن ذلك منعه من الدخول في الإسلام، يعد واقعا ملموسا في حياة الناس، حيث إن الوقوع في الشهوات المحرمة يترتب عليه قسوة القلوب وانغلاق منافذ الفكر أحيانا، بحيث لا يحب المصاب بذلك سماع دعوة الحق التي ستحول بينه وبين الاستمرار فيما هو متوغل فيه من المعاصي. ولذا فإنما يختصر الطريق على الدعاء ويعينهم كثيرا على الوصول إلى قلوب الناس أن تبذل جهود مكثفة للحيلولة بين الشباب والوصول إلى مواقع الفتنة، وذلك بإزالة معالم الجاهلية المتمثلة بدور البغاء، يعني الزنا والملاهي المحرمة، وحانات الخمور ومعاقل الربا ونحو ذلك من مظاهر الجاهلية. هذا وإن امتناع قوم الطفيل عن الإسلام لأنه يمنعهم من الربا والزنا دليل على أنه كان في حس أهل الجاهلية وفي شعورهم أن دخول الإنسان في الإسلام يعني التزامه حالا بأحكامه وامتناعه من المنكرات المحرمة، ولم يكن في مفهومهم أن يدخل الإنسان في الإسلام ثم يستمر في ممارسة ما كان يمارسه من الشهوات المحرمة، وإنهم بذلك أعظم فهما للإسلام من عصاة المسلمين الذين يجمعون بين إعلان الإسلام والإصرار على المنكرات التي نهى الله تعالى عنها. وحينما كثر المؤمنون من قوم الطفيل ورأى أنه قادر على إزالة الرمز الأكبر للجاهلية في بلاده وهو صنم ذي الكفين، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزيله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين أهمية ذلك وضرورته. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.